الله الرحمن الرحيم. ما حال حديث عمران بن حصين؟ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ما حال هذا الحديث أديب؟ من في سنده؟ مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، والحسن لم يسمع من عمران. نعم. وحديث عقبة قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، ما معنى مرفوعا يا بشار؟ مرفوعا وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة، ما معنى مرفوعا؟ أين الذين يدرسون المصطلح؟ ما معنى مرفوعا؟ فتح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من قوله من تعلق تميمة، يعني بدلا أن يقول قال رسول الله وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختصر ذلك فيقول مرفوعا، نعم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي الروايتين ثابتة؟ هذه الرواية التي سمعتها أم رواية من تعلق تميمة فقد أشرك؟ عندما هذا السؤال عندك أغلق النوافذ هذه. رواية من تعلق تميمة فقد أشرك رواية ثابتة، والرواية الأولى فيها ضعف. طيب، حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا الأثر أصح أم الأثر الآخر أن حذيفة دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا فقال ما هذا؟ فقال خيط رقي لي فيه فقطعه، ثم قال لو مت ما صليت عليك. الأول أم الثاني؟ الثاني. نعم، والأول إسناده منقطع. طيب، وما هو حكم الباب؟ الباب الذي هو من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ما حكمه الباب عندك؟ ما حكم لبس الخيط والحلقة؟ أي مع الشرك؟ إذا كان يقصد أنها هي التي ترفع البلاء أو تدفعه بذاتها هذا شرك أكبر. نعم، وإن كان يعتقدها سببا وهي ليست بسبب لا شرعي ولا قدري، نعم، وتعلق قلبه بها، هذا ماذا؟ شرك أصغر، لأنه وسيلة، هذا محرم ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر. طيب، نعم. ثم قال المؤلف بعد ذلك في الباب السابع قوله لابن أبي حاتم، ما اسمه عند من هذا السؤال؟ ما اسم ابن أبي حاتم عند من؟ ما اسم ابن أبي حاتم؟ اسمه كاسم الشافعي، ما اسم الشافعي؟ محمد ابن إدريس، هذا أبو حاتم، أما ابنه فهو عبد الرحمن ابن أبي حاتم. في الباب السابع قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هو شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، ما معنى مرفوعا يا بشار؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا الباب في أحكام الرقى والتمائم. أما الحديث الأول فهو حديث متفق عليه الذي هو أن لا يبقين في رقبة بعير، فقوله في الصحيح أي في البخاري ومسلم، ولفظة في الصحيح عند أهل العلم أي الحديث الذي في الصحيحين أو في أحدهما، أكثر ما تطلق هذه اللفظة عند أهل العلم. أن قولهم وفي الصحيح أي في الحديث الذي رواه الشيخان أو أحدهما، فقد تكون في فقد يكون الحديث متفقا عليه، وقد يكون في البخاري وقد يكون في مسلم. فقوله هنا في الصحيح الحديث متفق عليه عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. والحديث الثاني حديث ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث صحيح، حسنه شيخنا رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح وفي الصحيح المسند، وله قصة فيه قصة جميلة، هي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، رأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالية من الشرك. إن الرقى والتمائم والتوالية من الشرك. خرجه الحاكم رحمه الله. وهذا فيه إنكار السلف على من وقع في الشرك أصغره وأكبره والتعنيف على ذلك، وفيه الحرص على تجنيب الأهل والأولاد الشرك ووسائله، تجنيب الأهل والأولاد الشرك ووسائله. فهذا ابن مسعود دخل على امرأة من نسائه فرأى عليها حرزا صنعته واتخذته لأجل الحمرة، مرض في جلدها، فقطعه قطعا عنيفا وهذا كما حصل من حذيفة أنه قطع الخيط الذي كان على ذلك الرجل. في هذا إنكار المنكر باليد إن لم يكن هناك، يعني إذا كان هناك استطاعة وأنكره بيده ينكره بيده، وليس كما يقوله بعضهم إن الإنكار باليد خاص بالأمراء وباللسان خاص بالعلماء والقلب لعامة الناس. هذا كلام باطل ليس عليه دليل. الإنكار باليد يكون لمن قدر عليه، فإن لم يستطع انتقل إلى اللسان، فإن لم يستطع انتقل إلى القلب، وذلك أضعف الإيمان. في النهاية لابن الأثير رحمه الله في مادة حمراء الحمرة والبياض من الألوان، ولم يذكر الحمرة التي هي المرض. وإنما ذكر أحاديث أخر وقال يطلقون الحمرة على الشدة. نعم، لم يذكر هذا الأثر. فالحمرة لعله شيء في الجلد يحمر منه الجلد فيتأذى به الإنسان، فاتخذت هذه حرزا ليندفع عنها هذا البلاء، فقطعه قطعا عنيفا وسماه شركا، وقال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وهذا أيضا فيه أنهم كانوا يسمون هذا الفعل شركا، وهو كما قلنا شرك أصغر إن قصد واتخذ وجعل سببا لأنه ليس بسبب، وشرك أكبر إن اعتقد أنه أن هذا الحرز يدفع أو يرفع بنفسه. إن الرقى والتمائم والتيولة، وفي الحديث الآخر والتولية أو والتولية والتولية شرك. وأما حديث عبد الله بن عكيم في الباب فضعيف، ولكن معناه أن تعلق شيئا وكل إليه أن يكله الله إلى ذاك الذي تعلق به من دون الله، وهذا معناه أنه سيخذل، لأن العبد إذا وكل إلى غير الله خذل. في بعض المعاجم، في المعجم الوسيط، الحمرة مرض جلدي يحمر فيه موضع الإصابة، تصحبه حمى عالية. نعم، مرض جلدي يحمر فيه موضع الإصابة، تصحبه حمى مرتفعة. قلنا من تعلق شيئا وكل إليه، قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فوكلهم الله إلى أولئك الذين تعلقوا بهم فكانوا عليهم ضدا، خذلوا. وحديث رويفع رضي الله تعالى عنه أيضا حديث صحيح، حديث رويفع رضي الله تعالى عنه حديث ثابت، وفيه علامة من علامات النبوة. أن الحياة طالت برويفع رضي الله عنه حتى وجد وأدرك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. فطالت به الحياة وأخبر الناس. وسيأتي شرح هذه الأدلة مع ما فيها من كلام الشيخ حول التمائم والرقى وأقسامها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا سؤال يقول فيه السائل: ما حكم من مسح على الخفين عند دخول الصلاة ثم خلعهما قبل أن يصلي؟ أيجزئه أن يصلي بذلك الوضوء وقد خلع خفيه؟ الجواب: الصحيح أنه يجزئه أن يصلي، لأنه لم يأتي أن من نواقض الوضوء خلع الخفين، فإذا مسح على الخفين تم وضوءه وضوءا صحيحا. فإذا خلع خفيه ليس هناك دليل على أن خلع الخفين من نواقض الوضوء. إذا مسح على خفيه بالشرائط المعتبرة فوضوءه صحيح، وليس عندنا ما يبطل وضوءه إذا خلع خفيه. السؤال الثاني، يعني في المعنى أنه لو توضأ مثلا ومسح على خفيه وقت الأذان ثم لما دخل في الصلاة ضاق من خفيه فخلعهما وصلى، صلاته صحيحة. السؤال الثاني، شخص لديه مبلغ من المال يقارب 20,000 أو 10,000، حال عليه الحول وهي في حوزته، أو هي عند شخص آخر دين عليه، هل يؤدي زكاتها؟ الجواب: الزكاة شرطها حولان الحول، ولا بد فيها من بلوغ النصاب. ف20,000 يمنيا ليست بنصاب، نصاب النقود اليمنية ليست 20,000 وإنما فوق ذلك. يسأل عن نصاب الفضة كم هي بالمبلغ اليمني، ثم يتخذ ذلك نصابا للنقود الأوراق النقدية. أما 20,000 ليست بنصاب فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت من عملة أخرى فبحسبها. هذا أمر. أمر آخر أيضا أن يكون عنده مال آخر، أموال، ومن ضمنها هذا المال الذي عند شخص آخر يحسبه في أمواله. أما إن لم يكن له إلا 20,000 يمنيا فليس فيها زكاة، لأنها لم تبلغ النصاب. يقول: ما معنى حديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به؟ من سمع أي فعل الشيء لأجل أن يسمعه الناس، سمع الله به أي يوم القيامة فضحه وسمع به. ومن رأى أي فعل الفعل، سمع أي قال القول ليسمعه الناس، لا يريد إلا أن يسمعه الناس، لا يريد وجه الله. ومن رأى فعل الشيء ليراه الناس، فالأول قول والثاني فعل. رأى الله به أي فضحه يوم القيامة. شخص يقول: قرية فيها جن وأنا بيتي في تلك القرية، فقالوا لي: افعل في كل غرفة مصحفا، فإذا فعلت فإنه لا يصيبك شيء من ضرر الجن، هل هذا العمل صحيح؟ سيأتي معنا في الدرس القادم، وهذا عمل غير صحيح. إنما الرقية الشرعية أن يقرأ، أن يسمى الله عند الدخول إلى البيت، أو أن يقرأ القرآن في البيت. أما مجرد وضع المصحف فليس برقية، ولا هو كذلك أيضا مشروع. مجرد وضع المصاحف في أركان البيوت ليس هذا بمشروع، إنما المشروع قراءة القرآن والتسمية عند دخول البيت. أما أن تتخذ المصاحف فقط مجرد حرز في أركان الغرف، هذا ليس بمشروع. القرآن أنزله الله ليقرأ ويتلى، أنزله الله ليعمل به، نعم، ولم يكونوا يضعون المصاحف في البيوت لأجل طرد الجن، إنما تطرد الجن، الشياطين تطرد بالبسملة وبالأذكار وبتلاوة القرآن وبقراءة سورة البقرة، نعم. يقول: ما حكم من يأتي والإمام راكع ثم يرفع الإمام من الركوع نسي أن يقول ربنا ولك الحمد، ماذا عليه؟ ما فهمت السؤال. يقول: هل البخور بالحبة السوداء والحلتيت مع الرقية تؤذي الشياطين؟ وهل هذه من الأسباب الشرعية؟ لا أدري، هذه إنما كثير ما يفعل مثل هذه الأشياء. الذي كنا نعرفه أن الذي يبخر بأنواع من البخور هم المشعوذون، يبخرون بأنواع من البخور، وهكذا أيضا تجد أنواعا يبخرون بها ويستجلبون بها الشياطين. أما هذا الذي ذكره السائل من البخور بالحبة السوداء والحلتيت، شو عندك يا صلاح؟ علاج، نعم، الحلتيت أكلا، نعم. نعم، كون التبخير بالحبة السوداء والحنتيت ونحو ذلك هذا ما نعرفه في الرقى، إنما نعرفها في طريقة المشعوذين. والإنسان إنما يفعل الأشياء التي هي واضحة، أما التي فيها تشبه بطريقة المشعوذين أو كذا يتركها. آخر سؤال: ما حكم دفع شيء من قبل الزوج لزوجته يوم الدخول عليها التي هي العادة المعروفة المشهورة؟ هذا ليس من السنة. السنة أن تدفع لها مهرها كاملا أو يكتب عليك بعضه إذا عجزت، إذا كان عندك عجز يكتب عليك بعضه في ذمتك فادفع لها كل شيء قبل الدخلة، فإذا زفت إليك ما تبقى أنت وهي في مشارعة كم تطلبين، كم قالت 100,000 قال لا 50، أو تقول 500,000 يلا بيع وشراء مشارعة في أول ليلة. إن كان هناك شيء لها فمهرها، ذهبها، ثيابها، هذه كلها من مهرها وصداقها. تعطى أيضا شيئا آخر، تعطى وتسجل تدفع لها قبل أن تزف إلى زوجها، فتزف إلى زوجها وهي يعني قد حصل أن بقى أنه ماذا دفع لها مهرها وصداقها إلى آخره. نعم. أما أن يبقى شيء، هذا الشيء ربما بعض النساء تعلم بعض العرائس، تقول لها لا تفتشي إلا بعد أن يدفع 500,000، لو نقص 10,000 لا تفتشي. الله بسم الله صارعة من أول ليلة. أما يعني إذا كان هناك لها شيء معروف في العادة يدفع لها قبل أن تزف إلى زوجها، زف إلى زوجها قد سدد كل الفواتير، ما يبقى عليه فاتورة يسددها يعني تلك الليلة، سدد كل الفواتير خارج العرس، فتزف إليه ويده صافية ما عاد بقي. أما ما يفعله الناس من حق الدخلة هذه وما بعضها، نعم فيها إشكالات. امرأة طلبت من زوجها مرة مبلغا ماذا خوفته بها وهكذا، وبعض النساء أيضا تشد في هذا الجانب وتظن أنها إذا فتشت قبل أن يدفع لها ما سيدفع، أنه سيجي يعني ماذا يمضيها عليها ما يعطيها، فتتمسك بعدم الكشف وجهها له حتى يدفع الذي عليه. هذه عادة فيها نظر، يسدد كل شيء خارج الليلة الدخلة، فتأتي ليلة الدخلة وقد دفع لها ما اشترطوا عليه، والله أعلم. نعم يا نايف. المؤخر بعضهم يفعل 10 جنيهات من الذهب وبعضهم يفعل، هذا كله من التثقيل وكله يعني فيه. فإذا قلت له اتق الله الرجل ما عنده، قال لا لا ما أريده الآن ما أريده الآن، لكن هذا لو طلق يدفع هذا 10 جنيهات مؤخر. يعني هؤلاء يتشائمون بالطلاق من أول يوم، يتشائمون بأنه سيطلق فيريدون أن يلزموه 10 جنيهات أو 2 مليون أو 5 مليون أو 10 مليون أو 5,000 دولار أو كلهم بحسب لهجته وعادته. هذا سبب من أسباب الشقاق والمشاكل وليس سببا من أسباب المودة واللئام. لماذا؟ لأنه سيكون ما عنده شيء يدفع، وما يعني يرتاح مع زوجته، يخاف إذا طلقها أن يقول له هات المؤخر فيبقيها معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، حتى يرضوا بعد ذلك ويتنازلون، تنازلنا عن المؤخر وهذا المهر الذي دفعته خذ فك ماذا اقبل بالفسخ، يفسخون العقد بسبب هذه الأشياء. كانت من أسباب المشاكل. فالإنسان ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. نعم. أو حكم الرفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.